بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أن يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وكفرا. والآفة من الكافر لا من القرآن، كقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآيات في ذلك كثيرة. قال قتادة في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، أي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه، فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من هنا ليست للتبعيض، وإنما هي لابتداء الغاية أو لبيان الجنس. وكما لا يخفى فإن المعنى يختلف تماما، فإذا قلنا بأنها تبعيضية فيكون بعض القرآن شفاء وليس كل القرآن، وإذا قلنا إنها لابتداء الغاية أو لبيان الجنس فإن جميع القرآن شفاء، وهذا هو الصحيح. وهذا الشفاء يدخل فيه المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، وهو أنه شفاء لأمراض القلوب من الشبهات والشكوك، فيجلي ذلك ويذهبه، فلا يبقى شيء منها مع أنوار القرآن. فالله بيّن فيه الحقائق كما بيّن فيه الحلال والحرام، ولم يعد للتخرصات والأوهام محل في صدور أهل الإيمان، بخلاف ما كان الناس عليه في الجاهلية، حيث يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فجاءهم هذا الفرقان الذي يفرق الله فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال. ويدخل فيه النوع الآخر أيضا من الشفاء، وهو شفاء الأبدان مما ألم بها من العلل الأصاب، وهذا أمر لا شك فيه وآثاره ظاهرة، ويتفاوت الناس في هذين الشفاءين، القرآن من حيث هو شفاء، ولم يقل الله عز وجل بأنه دواء، لأن الدواء قد يتخلف معه البر، وقد لا يناسب لبعض الناس فيحصل بسببه الداء. أما الشفاء فهذه هي النتيجة مباشرة ذكرها الله عز وجل، وهذا الشفاء يتفاوت الناس فيه، شفاء القلوب وشفاء الأبدان بحسب المحل القابل وما يكون عند الإنسان من اليقين. فالذي ينظر إلى القرآن باعتبار أنه كتاب يتلى للتقرب والتعبد بحروفه وكلماته ونحو ذلك فحسب، لكنه لا يفهم معانيه كالأعجمي، فمثل هذا كيف تذهب وساوسه وأوهامه وشبهاته بهذا القرآن؟ ولهذا يتفاوت الناس بحسب ما عندهم من اليقين والمعرفة بمعاني هذا القرآن. وهكذا فيما يتصل بشفاء الأبدان فإن ذلك يتفاوت أيضا بحسب المحل القابل. فالذي يرقى بالقرآن مثلا وهو يعتقد أن هذه أشياء لا أثر لها وأن ذلك لا جدوى له، أو أنه يفعل ذلك على سبيل التجربة، فمثل هذا لا شك أن أثر هذه الرقية سيكون ضعيفا غاية الضعف. وهكذا أيضا ما ذكره الله عز وجل من أثر هذا القرآن على الذين لا يؤمنون به، فهو كما قال الله عز وجل كما أنه شفاء للمؤمنين كذلك بالنسبة لغير المؤمنين يكون عليهم عمى، صلى الله العافية. ولهذا فإنما أنزله الله عز وجل من الهدى والحق كما أن النفوس الطيبة تنتفع به غاية الانتفاع، كذلك النفوس الرديئة لا يزيدها أو لربما لا يزيدها إلا رجسا وارتكاسا في ضلالها وعمايتها. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهكذا ما يتفرع من ذلك من العلم النافع، فإن من الناس من قد يتعلم العلم ولا يزيد ذلك إلا تيها وكبرا تعاليا وتعاظما على الناس وغرورا مع ما يحصل له من الجفاء وقسوة القلب، صلى الله العافية، بسبب العلم صارت آفاته من العلم. ولهذا كان من أسباب إعراض الصوفية عن العلوم الشرعية كما ذكر الغزالي في كتابه بداية الهداية أن العلم لربما يحمل صاحبه على الغرور والكبر والتعاظم والتعالي على الخلق. وهذا الكلام طبعا العلم لا يحمل على هذا، لكن قد يوجد في محل لم يروض بطاعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا فيحصل بسبب ذلك. فمن أخذ العلم أخذ العلم بغير طريق الصحيح فإنه قد، وهكذا أيضا قد يتعلم الإنسان العلوم الشرعية ويكون ذلك سببا لمزيد من الحيل والبحث عن المخارج والتبريرات، ويعلل لنفسه ويزين لها أفعالا يتحرز منها العامة، فهو يخرج كل هذه التصرفات والانحرافات بتخرجات فقهية. وإذا عرف من الخلاف من خلاف العلماء أشياء فإن ذلك يكون بالنسبة إليه مبررا للأخذ بما يهوى من الأقوال، وهذا يوجد. فكل ما ازداد تعلما كل ما ازداد انحرافا، صلى الله عليه. ولهذا مثل هؤلاء إن لم يصلح حاله وقلبه فربما الأفضل له أن يبقى على جهله، ولا يعرف من كلام العلماء في المسائل ما يكون سببا لانحرافه.
نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله تعالى في حالتي السراء والضراء، فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. قال مجاهد: بعد عنا. قلت: وهذا كقوله تعالى: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وقوله: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب كان يئوسا، أي قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير، كقوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله تعالى: قل كل يعمل على
قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أعرض ونأى بجانبه، الإعراض هو أن يولي غيره عرض وجهه، معنى الإشاحة الإعراض، أن يوليه عرض وجهه أعرض. والنأي بالجانب يعني أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره، هذا الفرق بين العبارتين. أعرض إذا أولاه عرض وجهه، نأى بجانبه أن يميل عنه، يصد عنه، يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره، نأى بجانبه. والجملة الثانية أدل على الكبر والتعاظم، فكما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والإنسان هنا يراد به الجنس، جنس الإنسان هكذا طبيعته، هذا الإنسان كما أنه يميل إلى الأمور التي توافق هواه، قد ركب فيه الهوى، كذلك هو يتأثر بما يلاقيه من الأمور المحبوبة ومن الأمور المكروهة. فإذا لقي الأمور المحبوبة التي يحبها وحصل له الغنى تعاظم وطغى، وإذا حصلت له المكاره انكسر ويأس وأظلمت الدنيا في عينه ورأى أن هذا هو نهاية المطاف فحصل له القنوط. هذا من حيث جنس الإنسان، وليس كل أحد، لأن النفس قابلة للتهذيب والترويض والتربية فيتغير حاله تماما. وقد ترى من هذا أشياء في الحياة عجيبة، إنسان يصيبه البلاء فيكون في غاية القنوط، ثم بعد ذلك يبصر ببعض الأمور فيتحول هذا البلاء بالنسبة إليه إلى نعمة يفرح بها ويلتذ. وقد رأيت من هذا أشياء عجيبة، رأيت من يذكر أنه يبقى على وسادته يبللها بالدموع بسبب البلاء، ثم حينما يسمع درسا في عن الحزن والذهاب الحزن وكيف نذهبه صيتي لكل محزون، يكتب قصيدة يذكر فيها أن هذه النعمة التي من الله عليه بها من هذا البلاء، وكيف هو مستبشر به وفرح ومسرور. هذا الإنسان إذا روض وهذب وبصر فإنه تتغير حاله، لا ينكسر أمام الشدائد ولا ييأس ولا يقنط. وإذا أصابه الغنى، إذا بصر بحقيقة الدنيا وبعظم المعبود جل جلاله أنه هو المنعم المتفضل وبضعف الإنسان، فإنه لا يحصل له الطغيان ليكون مخبتا مع الغنى. وقوله تبارك وتعالى هنا: وإذا مسه الشر كان يئوسا، يقنط. وهذا لا ينافي قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: فذو دعاء عريض، إذا أصابه شدة. فيمكن أن يقال إن هذا يقع لبعض الناس وهذا يقع لبعضهم، أو يقال إنه قد يدعو، يعني يجمع بين الأمرين، فيقال إنه يدعو بهذا الدعاء العريض مع ما ينتابه من مشاعر اليأس والقنوط، خلاص لا يمكن أن يربح بعد خسارته أو أن يبرأ بعد علته ونحو ذلك، والله المستعان.
تفضل. نعم. وقوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: على ناحيته. وقال مجاهد: على حدته وطبيعته. وقال قتادة: على نيته. وقال ابن زيد دينه. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقوله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم الآية. ولهذا قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي منا ومنكم، ويجزي كل عامل بعمله، فإنه لا يخفى عليه خافية.
قل كل يعمل على شاكلته، هذه اللفظة الشاكلة مأخوذة من الشكل، تقول: لست على شكلي، لست على شاكلتي. وتتكلم تذكر أشياء وتقول: وما كان على هذه الشاكلة، يعني على هذا الشكل، نظير ذلك من الأمور التي تشابهه. فالشكل هو النظير والشبيه والمثيل، والمعنى أن كل إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التي ألفها، وهذا في كل الأشياء. فالمعاني التي ذكرها السلف هنا: على ناحيته، على طبيعته، على نيته، على دينه، وهكذا قول من قال: على طريقته، كل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد، عبروا بعبارات متقاربة، كل يعمل على شاكلته، على طريقته، على ما يشاكل طبعه وهواه وما تميل إليه نفسه، سواء كان ذلك في باب الأعمال بالجوارح فهذا يجد في معصية الله عز وجل، وهذا يشتغل سمعه بسماع المعازف، وهذا يشغل سمعه بسماع القرآن، وهذا يشغل لسانه بالغيبة والنميمة، وهذا يشغل لسانه بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا يشغل نظره بالصور، بالنظر إلى الصور المحرمة، وهذا يشغل نظره بالنظر إلى آيات الله عز وجل المتلوة والمشهودة، وقل مثل ذلك في باب الخلطة المصاحبة، هذا يخالط الأشرار ويميل إليهم، وهذا يخالط الأخيار والصالحين، هذا يخالط أهل الدنيا والجده والثراء ويحب مجالستهم ومخالطتهم، والآخر يحب مجالسة، يحب مجالس الذكر والعلم. من الناس من يضيق ذرعا إذا حضر موعظة أو خطبة جمعة أو كلمة لمدة 7 دقائق، وآخر لا يشبع من مجالس الذكر، فهي روضة بالنسبة إليه من رياض الجنة، كل يعمل على شاكلته. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. ترى الرجل أحيانا ينشأ في بيئة طيبة وبيئة صالحة وبيئة علم ودعوة ولا يميل إلى هذه الأشياء أبدا، وينفر منها غاية النفور ويضيق بها، لكن يبحث عن شيء آخر، إما مجالس التجار، وإما أصحاب اللهو، وإما يبحث عن الشعر النبطي، وإما يبحث عن الأكل والمطاعم وأنواع الخلطات السرية وهكذا. كل إنسان له ميول وله، وآخر ليس له شغل إلا في التجول في الأسواق، كل يعمل على شاكلته في كل جانب من جوانب الحياة. وهكذا فيما يتعلق بالاعتقادات، فتجد أن اليهود يميلون إلى من يشاكلهم، والنصارى يميلون إلى من يشاكلهم، وأن المنافقين يميلون إلى من يشاكلهم. فينظر الإنسان إلى أي شيء يميل قلبه، وأين يجد هذا القلب، هل يجد قلبه في مجالس الذكر، أو أن قلبه يجذبه إلى مجالس الأشرار وأعمال الفجار. فهذه أمور ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه على كتاب الله عز وجل. شوف كلام ابن القيم رحمه الله في هذا،
قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، في تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره وجلالة محله من هذا العلم، فإن معنى الآية كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به.
أنت لماذا تكسر الحاء محله؟ ما الفرق بين المحل والمحل؟ المحل مكان الإحلال، والمحل هو مكان النزول. محل تقول هذا محل فلان، ومحل محل مكان التحلل. ولهذا ما نقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لا، محلي يعني مكاني حيث حبستني، فمحلي يعني موضع إحلالي من الإحرام حيث حبستني، محلي. أنا لاحظت هذه ثاني مرة، أول مرة نظرت إليك والثانية لابد من التنبيه على هذا. تفضل. نعم.
دلالة على عظم قدره وجلالة محله من هذا العلم، فإن معنى الآية كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، فالفاجر يعمل على ما يليق به، وكذلك الكافر والمنافق ومريد الدنيا وجيفتها عامل على ما يناسبه ولا يليق به سواه، ومحب الصور عامل على ما يناسبه ويليق به، فكل امرئ يهفو إلى ما يحبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. فالمريد الصادق المحب لله يعمل ما هو اللائق به والمناسب له، فهو يعمل على شاكلة إرادته وما هو الأليق به والأنسب لها. وقال رحمه الله تعالى: النفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من كل ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. وهذا معنى قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته، وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعاداته التي ألفها وجبل عليها. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، كما يقول الناس: كل إناء بالذي فيه ينضح. فمن أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية في مقام الصدق بين الملأ الأعلى، فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم الحاكمين. ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم وغرتهم الذين تتناسب أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة، لقدح الناس في ملكه وقالوا: لا يصلح للملك. فما الظن بمجاور الملك الأعظم مالك الملوك في داره وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه ومرافقتهم للملأ الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأشرفهم.
نعم، يكفي هذا. على كل حال المعنى اتضح، وهذا يجده الإنسان في كل شيء. الذي يفتح القنوات أين يذهب؟ قل كل يعمل على شاكلته، يبحث عن ماذا؟ إذا فتح الإنترنت، الذين يفتحون الإنترنت أين يذهبون؟ كل يعمل على شاكلته، هذا يبحث عن مواضع في العلم الشرعية والأشياء، وهذا يبحث عن مواعظ، وهذا يبحث عن الخلاعة، وذاك يبحث عن الشبهات، صلى الله العافية، مواقع محادة لله عز وجل، يبحث عنها ويقرأ فيها ويجد نفسه هناك. قل كل يعمل على شاكلته. فأقول مثل هذه المعاني جديرة بالإنسان يقف عندها ويعرض نفسه وقلبه وعمله عليها. وهذا الأمر، قل كل يعمل على شاكلته، يراد به ليس الإباحة أو الوجوب، وإنما يفهم منه معنى التهديد. نعم، فاعمل إنا عاملون.
ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وروى البخاري في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متوكئ على عسيب، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، فقال: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم:
طيب، قبل ذلك، يسألونك عن الروح، الروح المتبادر أن المقصود بها الروح، يعني التي تعمر الجسد فيتحول هذا الجثمان إلى شيء آخر وهو الإنسان. فالإنسان عبارة عن المجموع بين الجسد والروح، فإذا خرجت منه الروح يقال له جثة، والروح وحدها لا يقال لها إنسان. فإذا مازجت البدن فإن هذه الممازجة يكون منها ما يسمى بالنفس عند بعضهم، ويكون منها الإنسان، مجموع الروح والبدن، مجموع الروح والبدن إنسان. والنفس منهم من يقول هي الروح، ومنهم من يقول هي الروح إذا مازجت البدن حصل لها ما من هذه الممازجة ما تكون به. نعم، فالشاهد أن الروح، يسألونك عن الروح، السؤال عن الروح يعني التي تعمر البدن. وبعض السلف يقول السؤال عن جبريل، قل نزله روح القدس، يسألونك عن الروح جبريل عليه السلام. وبعضهم يقول السؤال عن القرآن، لأن الله سماه روحا أو وصفه بأنه روح به حياة القلوب. وبعضهم يقول الروح ملك عظيم من الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. بعضهم يقول روح جبريل هنا، وبعضهم يقول هو ملك من الملائكة. يوم يقوم الروح والملائكة، فذكره من بينهم لعظامه، ويكون ذلك من قبيل عطف العام على الخاص، الروح والملائكة. وابن القيم رحمه الله اختار هذا المعنى، أن الروح ملك من الملائكة. وهذا والله أعلم لا يخلو من إشكال وغرابة، والأولى أن تحمل ألفاظ القرآن على المتبادر الظاهر. وابن القيم رحمه الله يتساءل، يعني لماذا يسألون عن الروح التي تعمر البدن وهي شيء يعرفونه؟ هم لا يعرفونه، هم لا يعرفونه، بل هو أمر غيبي. والناس في الكلام على الروح من الفلاسفة وغيرهم، بعض أهل العلم ذكر لهم ما يزيد أو ما يقرب من 118 قول في بيان حقيقة الروح. هذا الاختلاف الكثير بين هؤلاء، لماذا؟ لأنها أمر خفي لا ندركه شيء. من يستطيع أن يتكلم عن الروح ويبين حقيقة هذه الروح؟ تجد هذا الإنسان يتحرك والعين تتحرك وينظر ويسمع وكذا، مجرد ما تخرج هذه الروح يصير لا فرق بينه وبين الخشبة والجدار، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يمشي ولا يوجد عنده مشاعر، ولو قطع قطعا لم يشعر. وحينما كانت هذه الروح فيه لو لمسها أدنى شيء. فعلى كل حال، الروح هنا هذا المراد به، وليس المراد به عيسى عليه الصلاة والسلام روح منه، ولا القرآن، ولا ملك من الملائكة، ولا جبريل عليه الصلاة والسلام، للأمر الذي ذكرته، والله تعالى أعلم. وقوله قل الروح من أمر ربي، من هنا بيانية وليس التبعيضية بطبيعة الحال، من أمر ربي. والأمر هنا، الأمر يأتي لمعنيين، الأمر بمعنى الطلب ويخصه أكثر الأصوليين بما كان من أعلى إلى أدنى، يقولون افعل، طلب الفعل هذا أمر، وما كان من مساوي يسمونه التماس، وما كان من أدنى إلى أعلى يقال له دعاء تأدبا. فهذا معنى، المعنى الأول للأمر. والمعنى الثاني للأمر هو الشأن. تقول ما الأمر؟ ما أمر فلان؟ يعني ما شأنه؟ فهنا قل الروح من أمر ربي، يعني المراد به الشأن هنا، شأن ربي، والإضافة للاختصاص من أمر ربي، أن ذلك اختص الله تبارك وتعالى بعلمه، من بين اختص بعلمه فلا يعلمه أحد، فهي أمر غيبي، الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي يعلم. ولذلك من عيوب طب الحديث كما هو معلوم يسمونه الطب العلماني، الطب المادي، أنه يركز على البدن فقط، يعالج الأبدان، مع أن ارتباط الأبدان بالأرواح ارتباط لا يخفى وثيق جدا، والأرواح تتأثر بما يحصل للأبدان كما أن الأبدان تتأثر بما يحصل للنفس والروح. قد يحصل للإنسان هم وغم وكذا ويمرض بدنه ولا لا، قد يحصل له أشياء من سحر أو تلبس أو نحو ذلك ويمرض البدن، قد يموت. نعم. فالنفس يحصل لها إيلام، الآن لو ضرب إنسان نفسه يحصل لها إيلام ولا ما يحصل؟ غير البدن، النفس يحصل لها إيلام، لو قيلت له كلمات جارحة تتألم النفس، لكن هل البدن يتألم؟ لا، لكن لشدة أحيانا لشدة الألم، ألم النفس يؤثر على البدن، قد يشعر بحرارة، قد يرتفع الضغط، قد يرتفع السكر، قد ينخفض الضغط، ولا لا يا دكتور؟ فهذه أشياء مرتبطة تمام الارتباط، ولهذا يذكرون أن الطب الحديث أخذ من بيئة غربية علمانية مادية، فتركز على جانب البدن فقط، فحصل النقص بسبب ذلك. نعم، لعل هذا يكفي، ما نطيل عليكم. عندكم سؤال؟ انتبهوا للنسخ اللي معكم، أحيانا يكون نسخة الأخ ليست اللي بيده ليست نسخته، نسخة غيره، انتبه لها إذا كان مكتوب عليها تعليقات أو مكتوب عليها شيء، نسخة الكتاب يحصل خلط أحيانا، قد يأخذ الإنسان غير نسخته. أحد عنده غير نسخته؟ طيب، نعم. لا أعلم أن هذا من معجزاتي، هذا ليس في القرآن فقط، بل حتى العلم كما ذكرت يحصل به انتفاع لبعض الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن مما أنبت الربيع لا يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة. فبعض الناس قد يتضرر بالربيع، بعض البهائم والدواب قد يقتلها هذا الربيع. وهكذا بالنسبة للمال يكون نفعا لقوم ويكون ضررا على آخرين. نعم. الموعظة تتكلم أحيانا، كثير من الأشياء التي نقولها الواحد يتحرز أحيانا. قبل أسبوع تقريبا ألقيت محاضرة في جدة منذ سنة تقريبا 1410 ومادتها جاهزة ولم ألقها قط، تتحدث عن قضايا تتعلق بما تطلبه النفس من المحمدة و المنزلة في قلوب الخلق ونحو ذلك. هذا الكلام إذا طرح مع المقدمات والتحرزات التي تذكر في أوله، تجد من السامعين من يقول: إذن ما داعي للعمل وما دام ندخل في أبواب من الشرك الخفي ولا الشرك الأصغر، وهذا كلام السلف وهذه الوعيد وهذا النصوص وهذا، إذن ما في داعي دعوة ولا في داعي هذا كذا. بعض الناس تتكلم عن العبادة، عبادة السلف مثلا، وتبين مواقفهم وكيف عبادتهم وكذا، بعض الناس يتضرر من هذا الكلام، فيقول إما أن يقول بأن هذا لا يمكن أن نصل إليه، إذن فتنكسر همته، قل هذا بيننا وبينه مفاوز، ما في فائدة للمجاهدة، لن نصل إلى هذا. ومن الناس من يقول: لا، هذه أصلا مبالغات، وهذا، ويترك الأشياء الصحيحة التي الأشياء التي على الأقل يمكن أن لا تكون مبالغات في نظره، يتركها ويتعلق مثالين أو ثلاثة ويضرب على كل الكلام الذي سمعه، يتضرر مبالغات كيف يختم الإنسان القرآن في كذا، وكيف يختم في ليلة، وكيف هذه مبالغات بأسانيد صحيحة ثابتة. كيف فلان يصلي 200 ركعة في اليوم، كيف فلان يصلي 300 ركعة، كيف هذه مبالغات وخلاص. وقد يبرر لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا ولا هذا ولا هذا ولا. وكثرة العبادة من صفات الصوفية، كل شيء ترى فيه طرق في التفكير غريبة وعجيبة. حتى الكلام الأعمال القلبية هذا من أعمال الصوفية، هل القلب قاسي، كلام عن الفقه والعقيدة، ما أدري شو الكلام عن العقيدة، الرد على الجهمية والمعتزلة واللي فيهم واللي ما فيهم، فعلوا وتركوا، هذه العقيدة. نعم كده تعمر القلوب. فالعجائب جمة. فهكذا ما يسمعه الإنسان من، ولهذا كان بعض السلف ما يحدث ببعض الأحاديث. مالك ما كان يحدث بأحاديث الصفات، لأن من الناس من قد يستشكل بعض الأشياء. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهكذا تحدث عن قضية مثل تعدد الزوجات، قد ينبسط الرجال لهذا الحديث أو كثير منهم على الأقل، لكن حينما تأتي تلقي محاضرة لكثير من النساء قد لا تحتمل عقولهن هذا الحديث، ويتخذون هذا ليتحدث عدوا محرضا، ويرمونه عن قوس واحدة. عندكم سؤال؟ تفضل. يمكن إذا أقبل عليه ونظر إليه باعتبار أنه كلام الله وطلب الهدى منه يحصل له شفاء. أما المعرض والمعاند والذي لا يؤمن به أصلا فمثل هذا يكون عليه عمى، يزيده رجسا إلى رجسه. نعم. الشفاء الحسي يمكن أن يحصل به شفاء حسي، لكن أثره يكون ضعيفا، ليس كأثره على الذي يؤمن به. ولهذا يقول بعض من جرب بعض الأشياء قراءة القرآن على الكفار العاجم الذين لا يعرفون العربية، يقول فوجدوا أنه يؤثر عليهم بعد ما درسوا أحوالهم من نواحي شتى وقبل سماع القرآن، فلما وجدوا قرأوا سمعوا القرآن يقرأ وجدوا أن يعني أحوالهم تتغير، لكن هذا الأثر يكون ضعيفا على الإنسان. المسلم الذي لا يؤمن بالرقية يكون أثرها ضعيف جدا عليه. الآخر اللي يقول نجرب ولا هذا ما له طب جيد، هذا أثرها يبقى ضعيف عليه، بخلاف من عنده يقين فقد لا يقوم من مجلسه حتى يبرأ هذا الإنسان. مثل الاستسقاء، شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يذكر لي بعض من صلى معه الاستسقاء، يقول جلس يدعو رفع يديه يدعو ويلح بالدعاء ويلح ويلح وما نزل حتى نزل المطر. وشوف عنه دعاءنا كيف يستحي الواحد من هذا الدعاء في الاستسقاء. يا الله الواحد يستحي، والله أن الإنسان يخجل من دعاء الأئمة في الاستسقاء، يخجل يستحي كأن دعاء إنسان مستغني عن الله عز وجل، تحلة قسم. هذا دعاء، هذا الحاح، هذه ضراعة إلى الله تبارك وتعالى، فإلى الله المشتكى.